والعمر الجميل.
في هذا البرنامج وفي كل حلقة من حلقاتي نسلط ضوء على حياة أئمة ومؤذني وخطباء المساجد.
الإمامة كلها خير إلا في شيء واحد، يعني إن صح التعبير.
الحداثة الخفاء عام 1407 للهجرة.
ما نظم الوقت ولا نظم جدولك، وأيضا كانت إعادة الحفظ وإعادة المعلومات إلا المسجد.
الأذان كان أمنية من الطفولة، من الثالث ابتدائي. كنت أتمنى المؤذن يخليني أذن، ما يخليني، فأصبحت عندي عطف أبغى أذن.
الأول الناس ساري في المسجد، انطولت يقول ما صلي طول، واليوم لا، اختلف الزمان، كل شيء اختلف. اليوم
بدأنا في هذا الأمر، تخيل، من عام 1400 يمكن 12، ما انقطعت أبدا،
خالية من الكلفة،
خالية من الكلفة.
هذه بين قوسين،
كل يوم اثنين.
ودخلت الدفاع الجوي، أول ما دخلت ثوب الاستعمال بستردله بست مغرفة فرصتي.
أنا إمام هذا المسجد فوق 50 سنة.
طورت هذه الدورية إلى أن يكون هناك رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف.
هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات الذي نخصصه مع ضيوفنا الكرام أئمة وخطباء المساجد الذين قضوا جلا من أعمارهم في بيوت الله عز وجل.
برنامج العمر الجميل يأتيكم يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بتوقيت المدينة المنورة.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، بدأت بشائر الخير تظهر للمسلمين تباعا، بدأ تمكين الله عز وجل لأوليائه يظهر، بدأ النصر الذي وعد الله عز وجل به فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. بدأ أمام كل مسلم يبرز بفضل الله عز وجل. أصبح للمسلمين دولة يستقرون فيها في أمان، ويعبدون الله عز وجل فيها بطمأنينة في أرض الحبشة. ولم يستطع كفار قريش مع بذلهم الغالي والنفيس لاستعادتهم أن يستعيدوهم. ظهرت بفضل الله عز وجل في مكة، في موطن قريش، في المكان الذي تحميه قريش بكل ما تستطيع. بدأت تظهر في الأفق علامات تدل على أن النصر قريب، فأسلم حمزة وأسلم عمر، فشرق كفار قريش بإسلام هذين الصقرين، هذين البطلين، هذين الأسدين من أسد الله عز وجل. ولهذا لما رأت قريش أن الفتوحات كل يوم تزداد، وأن الخير في كل يوم يزداد، بدأت قريش تفكر في استئصال الدعوة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن توقف هذا المد الواضح لهذا الدين الجديد. هي حاولت بكل وسائل قبل الآن من تعذيب ومن اضطهاد ومن إبعاد، لكن الآن تقرر أنه لا بد من القضاء على القمة، لا بد من القضاء على الرأس المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقتل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. وتتسرب هذه الأنباء لتصل إلى أبي طالب، إلى ذاك الراعي الذي وكله المولى سبحانه وتعالى بإرادته الكونية القدرية أن يكون حاميا لرسول خير الله عز وجل لمحمد بن عبد الله. وصلت الأنباء إليه، فما كان منه إلا أن جمع بني عبد المطلب وبني هاشم فأخبرهم الخبر أن قريش قررت قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الحل؟ الحل أن يؤخذ صلى الله عليه وسلم فيحمى حماية شديدة جدا من أجل ألا تصل إليه أيدي المشركين. أين يكون ذلك؟ في الشعب، في الشعب، والشعب طريق بين جبلين، وادي في الأرض يكون مغلق من معظم الجهات، مفتوح من جهة واحدة. جاء بنو عبد المطلب وجاء بنو هاشم، ولاحظ مؤمنهم وكافرهم كلهم ما عدا عدو الله عبد العزة أبو لهب، هو الذي انحاز إلى قريش ولم يأتي مع بني عبد المطلب وبني هاشم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رافق المشركين. أخذ عليه الصلاة والسلام، بل وأخذ من بقي من المؤمنين في مكة رجالا ونساء، وانحاز معهم بني عبد المطلب كما قلت كلهم، وبنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، وأدخلوه عليه الصلاة والسلام في الشعب لحمايته حتى لا تصل إليه أيدي المشركين. بل جاء في بعض الروايات حتى لقد كان عمه ينيم في مكان النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه غير رسول الله، حتى لو جاء متسلل فدخل إلى الشعب يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجده في مكانه، بل يقتل رجل آخر. انظر إلى حفظ الله عز وجل. لما رأت قريش ذلك ورأت أن المسلمين قد انحازوا جميعا إلى الشعب، قررت أن تتخذ وسيلة خناق جديدة غير القتل. القتل الآن استطاعوا أن يأخذوه، استطاعوا أن يضعوه في مكان أمين، إذن هذه الآن فرصة، ما دام أن الجميع قد انحاز إلى الشعب فلنغلق عليهم الشعب ونقوم بعملية مقاطعة تامة لهذين البطنين من قريش، لبني هاشم وبني عبد المطلب. هذول اللي انحازوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا يدافعون عنه، سنعلن الآن مقاطعة عامة عليهم. ولاحظ، هم أرادوا بذلك أن يضيقوا الخناق أكثر وأكثر على المسلمين بأسلوب التجويع، لأنه حين الإنسان قد يتحمل الضرب وقد يتحمل يعني الاضطهاد والشتم وأنواع من الأذى، لكن تجوعه ما يتحمل بعض الناس هكذا. فهم اعتقدوا أن هذا النوع وهذا الصنف من الناس، وهم الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن معه وما زال في مكة ولم يهاجر، ظنوا أنهم مثل هؤلاء الناس، قالوا إذا نستخدم معهم هذه الوسيلة، وسيلة التجويع والمقاطعة، من أجل أن ينفضوا عنه صلى الله عليه وسلم، ينفضوا عنه، يتركوه، فإذا تركوه سهل علينا الوصول إليه، أو ربما تستمر عملية التجويع إلى أن يجوع هو صلى الله عليه وسلم فيموت. إذن هي واحدة من اثنتين، إما أن يموت هو صلى الله عليه وسلم بأسلوب التجويع الذي ستتخذه قريش، وإما من شدة الجوع ينفض عنه من حوله من المؤمنين بسبب الجوع، يتركوه بحثا عن الطعام فيتنازلوا ويرضخوا لقريش. فاجتمع رجال قريش وكبار قريش وقرروا إعلان مقاطعة عامة. بنود هذه المقاطعة الرئيسية ثلاثة: أولا ألا يخالطوهم مطلقا، عدم المخالطة، اثنين ألا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا شيء، اتركوهم، ثالثا ألا يناكحوهم مطلقا. ليس هكذا فقط، بل وكتبوا بذلك صحيفة، صحيفة تنص على هذه البنود، ووضعت هذه الصحيفة تأكيدا على باطلهم ومكرهم وظلمهم، وضعت في جوف الكعبة، علقت في جوف الكعبة، لأنهم يعرفون قدسية الكعبة، يعرفون مكانة الكعبة، ولو فكر واحد منهم أنه ينقض الصحيفة ربما، ولا يتنازل، ولا لا يتذكر أنه هذه الصحيفة موجودة في الكعبة، فيهاب، يهاب أن يتنازل عما كان قد وافق عليه مع كفار قريش، وعلقت الصحيفة. وبدأ الحصار الجائر، بدأ الحصار الجائر، وبدأت المقاطعة التي استخدمت ضد المسلمين، بل وضد كل رجل من بني هاشم وبني عبد المطلب حتى ولو كان كافرا. وتمضي الأيام وينتهي الطعام وينتهي الشراب، فلا يجد المسلمين لقمة واحدة ليقوموا بها حياتهم ويشدوا بها صلبهم، حتى لقد وصل بهم الأمر يا عباد الله إلى أمر يندى له الجبين، اسمع، بلغ بهم من شدة الجوع وفقد الطعام أن كانوا يأكلون الخبط، يؤتى إلى بعض أنواع الشجر، الطلح ولا السمر، فتخبط الشجرة فإذا تساقط ورقها طحن مع الماء فأكل، هذا ما تقوى عليه معدة الإنسان، فكانوا من شدة ما أصابهم من هذا البلاء يبعرون كما تبعر الشاة، كانوا يأكلون أوراق الأشجار المتناولة القريبة الموجودة في ذاك الشعب الذي هم فيه. وصل الحال بهم يا عباد الله أن خرج في ليلة من الليالي سعد بن أبي وقاص وكان معهم محاصرا في الشعب، يقول سعد رضي الله عنه: خرجت في ليلة من الليالي فوطئت بقدمي شيئا رطبا، والله لا أعلم ما هو، قال: فأخذته ووضعته في فمي، لا أعلم ما هو إلى اليوم، ما يدري ما هذا الشيء، المهم في الظلام في الليل وطئ بقدمه، دعس برجله على شيء رطب، فأخذه فوضعه في فمه فأكله من شدة الجوع والفاقة والحاجة. خرج في ليلة، يقول سعد رضي الله عنه، خرج في ليلة من الليالي أيضا ليتبول، فلما أخذ يتبول سمع مكان بوله صوت قعقعة، البول يقع على شيء جامد، قال: فأخذته فإذا هو جلد ناقة، جلد بعير قد يبس يابس، قال: فأخذته فغسلته ثم طحنته فسففته فتقويت به ثلاثة أيام، جلد بعير يابس كان بوله يقع عليه، لكن من شدة الجوع ماذا يفعل؟ يموت، يأخذ الجلد ويغسله ثم يطحنه ثم يسفه ويشرب عليه الماء ويتقوى به ثلاثة أيام لا يجد إلا هو. وصل الحال أن هذا الشاب الذي ذكرناه قبل الآن المترف مصعب بن عمير الذي كان يؤتى له بالثياب من كل مكان والطيب والنعال الحضرمية ويأكل أفقر وأطيب وألذ المطاعم، وصل به الحال رضي الله عنه أن كان جلده من شدة الجوع في الشعب وهو صابر محتسب، كان جلده يتقشع كما يتقشع جلد الحية من شدة الجوع، كان يسقط على الأرض رضي الله عنه وأرضاه، هو وغيره من الصحابة، لكن مصعب كمثال، يسقط على الأرض فلا يستطيع أن يقوم، حتى يأتي الصحابة رضي الله عنهم فيحملونه بأطراف الرماح، يشيلوه بالرماح، يحملوه من مكان إلى مكان، ما يستطيع الحراك من شدة ما أصابه من الجوع، كان يسمع صراخ الأطفال والنساء من خارج الشعب، نساء يبكون وأطفال يبكون من خارج الشعب، وقريش تسمع ذلك ولا تبالي بهذه المأساة العظيمة، مات الكثير من الأطفال، مات الكثير من النساء، مات بعض الرجال من شدة هذه المعاناة، وسبحان الله العظيم، مع أن بعضهم قد مات هو أو مات له طفل أو امرأة أو قريب، إلا أنه ما سطر التاريخ أن واحدا منهم تنازل فرضخ فغير مبادئه وانحنى لقريش. أبدا ما في، والله ما في، وكتب التاريخ موجودة أمامك وكتب السير والمغازي انظر فيها، هل هناك من الصحابة من تنازل وترك دينه من أجل لقمة عيش؟ أبدا والله، صبروا وثبتوا على مبادئهم وعلى هذا الجهاد العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرين محتسبين، صابرين محتسبين. طيب مع هذه المأساة ماذا كان يفعل رجال قريش وكفار قريش؟ تخيل مع شدة هذا البلاء كان بعضهم يتعمد أن يمنع وصول أي طعام، مع ما يسمع من البكاء والعويل والصراخ، مع ما يرى من الأموات، مع ذلك كان بعضهم يتعمد أن يزيد البلاء، مثل أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أبو جهل عدو الله عياذا بالله. خرج حكيم بن حزام قريب لخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم لها، خرج في ليلة من الليالي وأخذ معه يعني بعض الطعام، وأخذ يتسلل في الظلام ليوصل هذا الطعام داخل الشعب، وبينما هو يمشي وإذ برجل من كفار قريش أبو جهل يقبض عليه، إلى أين؟ قال هو طعام أوصله إلى خديجة أو إلى قريبة لي، فمنعه فتعالت الأصوات بين الرجلين، حكيم بن حزام يريد إدخال الطعام وهذا عدو الله يريد منعه من إدخال الطعام، مع أنه طعام هو يملكه وهو له لكن يمنعه، إلى أن جاء أبو البختري وحصل بينهم مشادة وكلام، فقام أبو البختري وهو مشرك من المشركين فأخذ يعني شيئا من الأرض فضرب به وشج به رأس أبو جهل ووطئه وطئا شديدا، ثم سمح لحكيم بن حزام أن يدخل ما معه من الطعام القليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بعض المسلمين. كانت تأتي القوافل، القوافل تأتي إلى مكة محملة بأنواع الأطعمة، لأن مكة سوق تجاري وفيها مواسم، فيأتي التجار بأنواع الأطعمة، فيخرج بعض المسلمين يريدون الشراء، فيأتي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، شوف شدة الكيد والمكر، فيأتي والمسلمون يريدون الشراء فيقول للكفار للتجار منهم: يا معشر قريش غالوا على المسلمين في الثمن، فإنكم تعلمون من أكون وأنا ضامن لكل واحد منكم خسارته، لا تتركون المسلمين يشترون شيء من هذا الطعام، غالوا عليهم، اللي يدفع درهم يدفع أنت 2، 10 يدفع أنت 20، من أجل أن لا يحصر المسلمين على لقمة طعام واحدة، فيشترى الطعام كله من قبل كفار قريش، ويعود المسلم إلى زوجته وإلى أبنائه ليس بيده شيء من الطعام، وهو يراهم يعانون الأمرين من شدة الجوع، وذاك المشرك الذي اشترى ذاك الطعام إن حصل له شيء من الخسارة يعود بخسارته على أبي لهب، رجل من كبار قريش وأكثرهم ثراء الذي ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيعطيهم تلك الأموال التي ضمنها لهم من أجل أن يزداد الحصار وأن يزداد الأذى على المسلمين. كان يتحرك أحيانا بعض المشركين غيرة، مثل هشام بن ربيعة خرج في ليلة من الليالي وهو قد غار وحنق وحصل له من الألم على المسلمين من شدة ما يسمع من صراخ الأطفال والنساء، فكان يأتي أحدهم بالبعير ويضع عليه الطعام ويربط عليه الطعام، ثم يأتي إلى رأس الشعب إلى طريق الموصل إلى الشعب، ثم يقوم بضرب البعير في جنبه من بعيد، فينطلق البعير يعني يجري جريا شديدا إلى أن يدخل إلى الشعب إن استطاع، فلم يمنعه كفار قريش فيحصل المسلمين على بعض الطعام ليتقوون به. وتمضي الأيام، ومع شدة الحصار ومع شدة الجوع وقلة ذات اليد، تخيل ورسولنا عليه الصلاة والسلام والمسلمون صابرون محتسبون، ليس هذا فقط، لا، بل إنه عليه الصلاة والسلام مع صبره وتحمله واحتسابه الأجر عند ربه كان يقوم كذلك بدوره في الدعوة إلى الله. إي والله، ما توقف كما ذكر أهل السيرة عن دعوته إلى الله، فكان يخرج في المواسم، إذا جاء الموسم وجاءت الوفود إلى الجزيرة العربية إلى مكة وحلت برحالها وحطت خيامها في كل مكان يخرج عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله مع ما هو فيه من الحاجة والفاقة وقلة ذات اليد، إلا أنه ما فتئ وما ترك دعوته إلى الله عز وجل وتبارك وتقدس. ويستمر الحصار، يستمر الحصار. هل تظن أن هذا الحصار الذي بهذه القوة وبهذه القسوة سيستمر أياما أو أشهرا؟ لا، بل إنه سيستمر سنين، وسنذكر بإذن الله عز وجل ما كان من أمره في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.
تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب.